الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة السادسة، مناقشة المصنف للمحكي عن الشيخ الطوسي. حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 626، ونقل عن الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط بأنه يراه أن التصرف قبل العلم يوجب سقوط الخيار مطلقا، أي سواء كان هذا التصرف مغيرا للعين أم لم يكن مغيرا للعين. مع أن هذا خلاف ما ذكرناه سابقا من أن التصرف قبل العلم إنما يسقط الخيار إذا كان مغيرا للعين ليس مطلقا. فيناقش المصنف هذا المحكي بمناقشتين. المناقشة الأولى، لا نسلم بأن التصرف مسقط للخيار ولو لم يكن مغيرا للعين، لأنه إن كان الوجه في الإسقاط هو كونه تصرف وكل تصرف مسقط فلا دليل على ذلك كما ذكرنا ذلك سابقا، إذ لا دليل على أن كل تصرف مسقط للخيار. وإن كان الوجه هو دلالة هذا التصرف على الرضا فالمفروض أن هذا التصرف قبل العلم، ومع كونه قبل العلم فلا يكشف عن الرضا. إذن فمطلق التصرف ليس مسقطا، والتصرف الدال على الرضا وإن كان مسقطا لكنه إنما يسقط إذا كان بعد العلم. فالتصرف المسقط هو المغير للعين كما دلت مرسلة جميل بن دراج. والمفروض أن كلام أن المحكي عن الشيخ الطوسي مطلق، يعني سواء كان التصرف مغير أو ليس مغير فهو مسقط. المناقشة الثانية، لا نسلم بهذه الحكاية التي حكاها السيد العاملي، حيث إن الموجود في كتاب المبسوط بحسب الملاحظة والمراجعة هو أن التصرف المسقط هو ما كان مغيرا للعين، حيث قال الطوسي في المبسوط الجزء الثاني صفحة 139: فإن اشترى ثوبا فعلم بالعين بعد قطع الثوب كان له الأرش دون الرد، فمنظوره إلى التصرف المغير للعين. فلا بد أن تحمل عبارته المطلقة التي قال فيها أن التصرف قبل العلم مسقط على التصرف المغير، حتى لا يختلف معنى الشيخ الطوسي. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة السادسة. قال وحكي من المبسوط الحاكي السيد العاملي أيضا أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار، لكن صرح تصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار، لكن صرح أنا قائل إن لا نأتي بهذه النقطة، لكن ما أدري ما الذي أدخلني فيها، لكن صرح بأن الصبغة وقطع الثوب يمنع الرد. فإطلاق التصرف في كلام الشيخ الطوسي فإطلاق التصرف قبل العلم محمول على غير المغير، يعني المسقط المغير، وغير المسقط غير المغير. هذه الآن العبارة تتناسب مع الذي بيناها أو لا؟ أنه يقول لا يسقط به الخيار التصرف قبل العلم، فيحمل على غير المغير. العصمة لأهلها مولانا. قلنا النقطة السابعة، مناقشة المصنف للشيخ المفيد والطوسي. ذكر الشيخ المفيد وكذلك الطوسي بأنه إذا أعتق مشتري العبد، العبد ثم علم بالعيب بعد العتق فلا رد له ويتعين له الأرش. وأما إذا دبر العبد كان قال له أنت دبر حياتي حر لوجه الله، أو وهب العبد وبعد التدبير أو الهبة علم بالعيب، فحينئذ له الخيار ولا يسقط خياره. ففصل الشيخان بين العتق فيسقط الخيار، وبين الهبة والتدبير فلا يسقطان الخيار،
والوجه في هذا التفصيل هو أن العتق لازم فلا رجوع للمعتق، فلذلك تعين له الأرش. وأما الهبة والتدبير فجائزان، فيمكنه الرجوع فيهما، ومع الإمكان يبقى له الخيار. ويناقش المصنف هذا التفصيل بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى أن الهبة والتدبير تصرف دال على الرضا، ومع كونه دالا على الرضا يسقط الخيار كما هو الحال بالنسبة للعتق. إذن فلا معنى للتفصيل بين العتق والهبة والتدبير، فكلها تصرفات دالة على الرضا فتوجب سقوط الخيار. أحسنتم. وإن كانت هذه التصرفات قبل العين، إلا أنه على مباني القوم، لأنه يناقشهم على مبانيهم، على مبانيهم أنها تصرفات دالة على الرضا من دون تفريق تفصيل بين كونها قبل العين أو بعد العين، إنما التفصيل على مبنى الشيخ المصنف هو الذي يقول إذا قبل العلم لا يدل على الرضا وبعد العلم يدل على الرضا. المناقشة الثانية، إن مقتضى مرسلة جميل بن دراج هو سقوط الخيار في موارد الثلاثة: العتق، الهبة، التدبير. وذلك لأنه لا يصدق مع هذه التصرفات قيام العين بذاتها وبعينها، والمناط في بقاء الخيار على قيام العين بذاتها. المناقشة الثالثة، نقضية من قبل ابن إدريس ونحن نرتضيها، يعني المصنف، وهي أنه لازم ما ذكره الشيخان من بقاء الخيار لكون الهبة والتدبير جائزين هو بقاء الخيار للمشتري للعبد إذا باعه بيعا خياريا. ثم علم بالعين كما لو قال المشتري للعبد لشخص: بعتك هذا العبد على أن لي الخيار لمدة سنة بأن أرجع فيه، وبعدما باعه تبين له أن العبد كان معيب سابقا، فالمفروض أن يلتزم الشيخان في هذا الفرع أو في هذا الفرع في هذا الفرع ببقاء الخيار للمشتري فيفسخ البيع الأول مع أنهم وذلك لأن البيع خياري ولا يلتزمان بذا لك. أي أنه ليس للمشتري الذي باع العبد أن يفسخ البيع الأول الذي اشترى به العبد ثم باعه.
واضح؟
بيقولان بكونه خلاص ليه لازم لأنه باع العبد. فأي فرق بين البيع الخياري وبين الهبة والتاج؟ فالجواز موجود في الثلاثة. فلماذا في البيع الخياري تقولون يكون تصرف لازم فليس للمشتري الفسخ يتعين له العرش، وبين الهبة والتدبير فتقولان يبقى له الخيار؟ واضح؟ لحظة شيخ يعقوب الآن من وين فهم؟ ما أدرك أنها كذا فهم ابن إدريس. موجود كلام موجود، أنا أقوله لك بالنص لتكون به من المأنوسين. قال ابن إدريس، تريد أو ما يحتاج حتى نخلص. نحن مع الأسف ضعت علينا نقطة كاملة، وكنت ما أكون لم أكن أصلا رغب في ذكرها، لكن ما أدري سبحان الله. قال ابن إدريس وكان يلزم على ما اعتل به شيخنا أبو جعفر. طبعا كان ابن إدريس تعرض للشيخ الطوسي بالخصوص. وكان يلزم على ما اعتل به شيخنا أبو جعفر من أن للمدبر أن يرجع في التدبير وللواهب أن يرجع في الهبة، وأن المشتري إذا باع الجارية وجعله لنفسه الخيار شهران أو أكثر من ذلك وقبضها المشتري وتسلمها وصارت عنده أن يردها البايع الثاني، يعني هذا اللي اشتراها وباعها، على البايع الأول، لأن له أن يرجع المنطقة الجواز سواء في التدبير في الهبة في البيع الخياري، أن يرد لأن له أن يرجع في هذا المبيع على قود الاعتلال بناء على العلة التي علل بها الشيخ، على قود الاعتلال الذي اعتل به شيخنا، وهذا لا يقوله أحد منا بغير خلاف. مولاي يعني في البيع الخياري خلاص يقولون لازم، فلا يعني في البيع الخياري يعني لا يجوز للبائع أن يفسخ البيع الأول مع أنه بيع خياري، مع ذلك يقول خلاص يتعين له الأجر، ولا يتجاسر عليه أحد من الأمة. فكيف يتجاسر الشيخ الطوسي على من يخالف الأمة والمفيد؟ الآن واضح؟ الله يعلم. الآن نقلنا عبارة ابن إدريس، عبارة من نقلنا؟ ابن حمزة. نفهم
الكلام الشيخ الطوسي.
إيه. إن شاء الله. قال تم الكلام الآن، خلاصنا الحمد لله والشكر لله. في يوم الأربعاء من المسقط الثاني وهو التفر، فقد استغرقنا أياما فيه مع أن المصنف كان يستطيع أن يطرح هذا المسقط في يوم واحد. فما هو رأي المصنف الآن الذي تجلى في المسقط الثاني؟ هل كل تصرف مسقط أم لا؟ حتى لا يضيع المطلب بكثرة التشقيقات والتفريعات ونذهب من اللب إلى القشور، حكي عن فلان وما حكي عن فلان، نبي أصل المطلب يا مولاي. هل التصرف مسقط مطلقا أم لا؟ أفتح عباد
قبل العين المناط على تصرف المباعد، بعد العين الربا.
شيخ صادق ما رأيك فيما ذهب له المصنف؟ هل هو تام أو تقول لا مولاي نحن ما جلسنا هنا ولا اجتمعنا حتى نأخذها مسلمات مو منهاج ولا سحر الرسيلة قاتل.
لا يمكن أن يسأل المصنف لأنه بعد العلم نقال يكون فيه
رضا. خب ما لأ
إذا
صار تغير العلم بعد أولى إذا تصرف ما غير يقول أنه لكونه دالا على الرضا مصدر. فإذا كان مغير من باب أو لا المغير لا كلام إنه مصدر قبل العلم بعد العلم الكلام إن كل تصرف مسقط يقول إذا كان بعد العلم يسقط لأنه يدل على الرضا قبل العلم لا مسامحة.
إذا كان قبل العلم إذا كان متغير في العلم
قبل العلم إيه بعد قال مسقط
قال
يصدر غير كلامنا الآن كله
مسقط
إيه كلامنا كله بجي أنه بس يسقط الآرش كلامنا كله مسقطات الخيار فقط بعدين بنجي مسقطات الآرش فقط بعدين بنجي مسقطات الخيار والآرش الآن كلامنا كله مسقطات الخيار المطلب لازم الخريطة تصير واضحة وين إحنا نحكي
ها آه.
في محل عن أهله؟ أسألك يا مولاي ومرتجان إذا كان التصرف غير مغير قبل العلم أو بعد العلم خلك بعد العلم إحنا كلامنا بعد العلم غير مغير إذا كشف عن الرضا يسقط؟ لماذا يسقط؟ ما دليلك على أنه إذا كان بعد الرضا بعد العلم ولكونه مغيرا فهو يسقط ولو لم يكن مغير؟ من قال أن التزام؟ المصنف يقول أنت تقول كيف يكون التزام؟
على ما هو لدى العقلاء.
أي عقلاء؟ العقلاء يقولون أن التصرف بعد العلم لو لم يكن مغير يسقط. إذا كان كاشفا عن الرضا النوعي أو الرضا الشخصي هكذا يقول العقلاء.
لا ما يقولش
ها هذا اختلف العقلاء.
ما يقول
العقلاء شكل ها وهو بالنهاية اليوم مثلا لو جيب مثلا جاري أو جيب مثلا جفالة يعرف نبيه يقول برجع
خلي اشتغل اليوم على وجود العقلاء.
وهذا
تصرف دار على الرضا
مجرد
أنه
تشتغل
كلامنا دار على الرضا احنا
ما هو التعبد خوف ما هو التعبد صحيحة ابن رئاب صحيحة ابن رئاب فذلك رضا من صحيحة ابن رئاب ورد الخيار الحيوان وفي الجارية بعد ولذلك سيدنا الخوئي ناقش المصنف هذا الذي أريد أن أقول قال المناط في الإسقاط على التصرف المغير قبل العلم بعد العلم أو الدال على الرضا الشخصي إذا هذا التصرف يدل على رضا شخصا جزما أما الرضا النوعي ما مسقط ما هي دليل على الإسقاط فالتفت واكتب وصحح تم الكلام إذا نسب الخيار الآن بالنسبة للتصرف المغير ما في كلام أنه مسقط أما التصرف الدال على الرضا الشخصي أيضا محل اتفاق بين الكل الكلام التصرف الدال على الرضا النوعي هل هو مسقط بعد العلم طبعا أم لا أما قبل العلم بعد ما في رضا مسقط أم لا إذا قلنا أنه العقلاء كما قال سماحة الشيخ ادعى دعوة سنقبل أما إذا قلنا لا لا نقبل طبق العبارة مولاي ما عندنا وقت وظاهر المقنعة ها مقنعة والمبسوط أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد والأمة لم يكن له ردهما وإذا وجده بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيرا بين الرد وأرش العين. لماذا هذا التفصيل؟ وفرق الشيخ خان بينهما بين التدبير والهبة وبين العتق بينهما وبين العتق بجواز الرجوع فيهما
التدبير والهبة جائزان ليس لازمين دون العتق. العتق لازم ويرده واحد اثنين ثلاثة واحد مع أن مثلهما تصرف يؤذن بالرضا. الشيخ ناقش بمناقشة في محلها قال كيف هذا خلاف ما قلنا أن التصرف الدال على الرضا الذي يكون بعد مو قبل. الجواب أن الشيخ يناقشهم على مبانيهم. مناقشة ثانية مرسلة جميل فإن العين مع الهبة والتدبير غير قائمة وجواز الرجوع وعدمه لا دخل له في ذلك. يعني في جواز الرد أو عدم الرد مجرد أنه يجوز الرد ما يعني أنها قائمة بالعين. لا بل يجوز لكن لا يقال أنها قائمة بالعين قائمة بذاتها. ولذا هذه المناقشة الثالثة النقضية ولذا اعترض عليهما. هو اعترض على الطوسي ابن إدريس راجعنا كلامه ناظر للطوسي ما ناظر للمفيد لكن الإشكال واحد يعم الاثنين. ولذا اعترض عليهما ابن إدريس الحلي بالنقض بما لو باعه يعني المشتري باع ما اشتراه بخيار بيع خياري مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز الرد حينئذ بعدما ذكر هسه ما ذكر ما يهمنا ما ذكر بعدما ذكر يعني الحلي أن الذي يقتضيه أصول المذهب أن المشتري تصرف في المبيع فإنه لا يجوز له رده ولا خلاف في أن الهبة والتدبير تصرف. نحن كلامنا في النقض هسه ما الذي ذكره في البلد ما الذي ذكره في الزيت ما يهم. وبالجملة خلاص اتضح الآن مبنانا الشريف يعني يقول بالجملة اتضح كما ذكره الأعلام من أن كل تصرف مسقط مشكل فتعميم الأكثر لأفراد التصرف يعني حتى مثل ناولني الكتاب اسقني الماء أغلق الباب وهلم جرى مغير وغير مغير بعد مع التعميم لما بعد العلم وما قبل العلم. قالوا التصرف مطلقا قبل العلم بعد العلم مغير غير مغير مشكل. هذا التعميم مشكل كما بينا. اختم قال لا بعد هذا بعد كنا نذكره نقطة لكن لن عنكم. والعجب ما بين جمادة ورجب ما العجب اللي بين جمادة ورجب هذا رواية. العجب كل العجب ما بين جمادة ورجب لها عدة احتمالات عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب من المحقق الثاني الكركي أنه تنظر المحقق الكركي تنظر في سقوط الخيار بالهبل جائزة مع تصريحه في مقام آخر بما عليه الأكثر. يعني المحقق الكركي في مسألة الهبل جائزة ها إذا المالك وهب العبد تنظر في سقوط خياره قال سقوط خياره بمجرد الهبة مشكل لأنه يقدر يرجع. لكنه في مورد آخر صرح بما ذهب إليه المشهور من أن كل تصرف مسقط. تريد كلام موجود المحقق الكركي في الموردين في الموردين موجود ما يحتاج مولانا. واحد الحاشية موجود في جامع المقاصد طبعا في مسألة الهبة تنظر وفي مسألة وفي مورد آخر صرح بما عليه الأكثر من أن كل تصرف مسقط. المسقط الثالث المسقط الثالث ما هو المسقط الأول؟ الإسقاط. خلي بالك المسقط الثاني تصرف. المسقط الثالث التلف سواء كان تلفا حقيقيا كما لو تلفت العين أم حكميا كما إذا تصرف المالك في العين ببيعين أو بإجارتين أو برهنين فهذا تلف حكمي. والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى الأدلة على مسقطية التلف ذكر المصنف دليلين. الدليل الأول
الإجماع المحصل حيث قام الإجماع على أن التلف مسقط للخيار والمناقشة واضحة. الدليل الثاني بيجي إن شاء الله مصفال أسبوع الجاي الدليل الثاني مرسلة جميل بن دراج إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وإن كان قد قطع أو صبغ أو خيط رجع بنقصان العين حيث دل على أن المناط في بقاء الخيار هو بقاء العين بذاتها وفي سقوطه وتعين الأرش على تغير العين والتلف الحقيقي وكذلك التلف الحكمي يعتبر تغيرا في العين والتلف الحقيقي وكذلك التلف الحكمي يعتبر تغيرا في العين فلا تكون قائمة بذاتها وبعينها فيسقط الخيار هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هل الانعتاق للعدل مسقط مستقل بذاته أو أن الانعتاق مسقط للخيار لأنه تلف حكمي كما إذا اشترى شخصان أباه العبد فإنه ينعتق عليه قهرا كما دلت النصوص لأن الابن لا يملك العمودين فإذا انعتق العبد سقط الخيار فهل سقوط الخيار بسبب الانعتاق او انه بسبب التلف او انه بسبب التصرف احتمالات ثلاثة مولاي الآن نذكر احتمالات ثلاثة الاحتمال الأول أن الانعتاق سبب مستقل في سقوط الخيار ولو لم ندرجه ضمن التلف كما ذكر ذلك الشهيد الأول في الدروس حيث قال إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بنفس الملك ويتعين الأرش هنا يعني يسقط الخيار وظاهر كلامه أن الانعتاق سبب مستقل في سقوط الخيار وليس لأنه تلف ويلاحظ على هذا الاحتمال كما ذكر المصنف أنه لا يخلو عن شيء وذلك لعدم الدليل على أن الانعتاق بعنوان أنه انعتاق يوجب سقوط خيار إذ لا آية ولا رواية دلت على مسقطية الانعتاق بعنوانه الاحتمال الثاني أن يكون سقوط الخيار لأجل التصرف فالانعتاق القهري يعتبر تصرفا في العين دال على الرضا، فيسقط حينئذ الخيار. ويلاحظ على هذا الاحتمال كما ذكر المصنف أيضا أنه لا يخلو عن شيء، وذلك لأن الانعتاق القهري ليس تصرفا في العين، إذ لم يتصرف المشتري في العبد بأي تصرف، إنما الشارع الأقدس هو الذي حكم بالانعتاق قهرا. الاحتمال الثالث أن يكون سقوط الخيار لأجل التلاعب الحكم وليس لموضوعية في عنوان الانعتاق أو لأجل أنه تصرف، بل لأنه مع الانعتاق لا يصدق قيام العين بذاتها، وهذا يعتبر تلف حكمي. وهذا الاحتمال الثالث هو صحيح، فالمتحصل أن الانعتاق ليس مسقطا مستقلا، بل هو داخل في المسقط الثالث وهو التلف. النقطة الثالثة مولاي، ما هو مقتضى القاعدة لو رجع الملك إلى المشتري؟ فهل يبقى له الخيار أو يتعين له الأرش؟ كما بالمثال لا تباوع مولاي، بالمثال يتبرع. كما إذا باع المشتري العبد، وبعدما باعه رجع في البيع، فعاد العبد مرة أخرى في ملكه، إما بسبب الإقالة إنه استقال فأقاله المشتري، أو بسبب أن له خيار حيوان أو غير ذلك، المهم أنه رجع للعبد، أو اشتراه مرة أخرى بعقد جديد. فهل يبقى له الخيار في البيع الأول السابق أو يسقط؟ احتمال لا، بل قولان. القول الأول، ما ذهب إليه الطوسي والمفيد بأنه يبقى له الخيار، والوجه في ذلك هو صدق بقاء العين بذاته، إذ المناط على بقاء الخيار أن تكون العين قائمة بعينها وبذاتها. وإذا رجع المملوك مرة أخرى لملك المشتري، سواء بشراء جديد أو بإرث أو بغير، كانت العين قائمة بذاتها فيبقى له الخيار. القول الثاني، ما ذهب له المصنف إن شاء الله بنتأمل، بس نخلص ونتأمل. القول الثاني، سقوط الخيار، والوجه في ذلك هو الاستصحاب، حيث إن المشتري بعدما تصرف في العبد سقط خياره. كيف؟ ببيعه إلى آخره، بعدما خرج عن ملكه بسبب عقد سقط خياره. فإذا رجع العبد مرة أخرى لملكه نشك في رجوع الخيار، فنستصحب سقوط بقاء سقوط الخيار. إن قلت لا تصل النوبة للأصل العملي مع وجود الدليل اللفظي وعندنا مرسلة جميل، قلت لو سلمنا بأن العين قائمة بذاتها لم نحتاج للرجوع إلى الاستصحاب، إلا أن المفروض أننا شاك كون في كون العين قائمة بذاتها. الآن تفضل شيخ يعقوب، بعد ما وضحنا بعد الآن بعد ما بقى شيء. ها ها متصدقة لا مسامحة كيف؟ قلت لو سلمنا بالشك، لو سلمنا عفوا بأن العين قائمة بذاتها فنرجع لمرسلة جميل، لكن المفروض أننا شاكون في كون العين قائمة بذاتها، فالمرجع هو الأصل العملي. تم الكلام الآن في النقاط الثلاث، مولاي طبق العبارة. قال الثالث تلف العين أو صيرورتك الثالث، صيرورتها كالثالثة يعني تلف حكمي، فإنه يسقط الخيار هنا بخلاف الخيارات المتقدمة كخيار الحيوان والمجلس والرؤية الغير الساقطة بتلف العين، تلك الخيارات ما تسقط بالتلف بحثناه، هذا خيار العيب يسقط بالتلف. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول الإجماع والمستند فيه بعد ظهور الإجماع. الدليل الثاني إناقة الرد في المرسلة السابقة بقيام العين، فإن الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه، فلو تلف تلفت العين أو انتقل إلى ملك الغير أو استؤجر أو رهن أو أبقى العبد هرب أو انعتق العبد على المشتري فلا رد، لأنه لا يصدق أن العين قائمة بذاتها. هذه النقطة الأولى. إذن دليلان. الآن النقطة الثانية، هل الانعتاق مسقط مستقل أو لأنه تصرف أو لأنه تلف حكمي؟ يقول ومما ذكرنا ظهر أن عد انعتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه كما في الدروس. هذا الاحتمال الأول لا يخلو عن شيء. نعم ذكر الشهيد نفسه في نفس كلامه الاحتمال الثاني أنه يمكن إرجاع هذا الوجه يعني الانعتاق إلى أنه تصرف مو أنه مسقط بنفسه، وهو أيضا لا يخلو عن شيء الاحتمال الثالث والأولى ما ذكرناه يعني أن الانعتاق تلف حكمي، فبالتالي لا تكون العين قائمة بذاتها فيسقط الخيار. النقطة الثالثة، ما هو مقتضى القاعدة لو عادت العين مرة أخرى هل يسقط هل يبقى الخيار أو يكون ساقطا؟ ثم إنه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجوز رده. هذا أي قول، الثاني ولا الأول؟ بحسب ما ذكرناه قول الثاني رأي المصنف لم يجوز رده للأصل الاستصحاب، خلافا هذا الذي جعلناه قولا أولا خلافا للشيخ الطوسي بل المفيد بعد، حيث قال بعدم السقوط الوجه بقاء العين بذاتها. المصنف يناقش يقول لا نحرز أنها قائمة بذاتها. فرع فرع يا مولاي عنوانه وطء الجارية مانع عن ردها بالعيب، أفاد المصنف يا شيخ يعقوب بأنه لا خلاف بين الأعلام فتوى بل نصا أيضا على أن وطء الجارية يمنع من ردها، فيتعين الأرش سواء على جميع المباني، سواء المبنى الأول وهو ما بنى عليه الأكثر بأن كل تصرف مسقط وهذا واضح لأن وطأ الجارية يعتبر تصرفا. أم بنينا على المبنى الثاني وهو أن التصرف المسقط الدال على الرضا، فالمفروض أن هذا الوطأ للجارية دال على الرضا، خصوصا إذا كان بعد ال. أم بنينا على المبنى الثالث وهو أن المسقط خصوص التصرف المغير للعين، فمع ذلك نقول بأن وطأ الجارية أيضا مسقط حتى على المبنى الثالث، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول الدليل الخاص الدال على أن الوطأ مسقط وإن لم يكن مغيرا، فنلتزم بالتخصيص. الوجه الثاني أن الوطأ تصرف مغير ويشهد على صحة ما قلناه شواهد ثلاثة على أن الوطأ مغير.
سبحان الله.
الشاهد الأول ما ذكره العلامة الحلي في التذكرة جزء واحد صفحة 526 من أن الوط جناية توجب الغرامة على الواطئ، فإن عد العلامة الوطئ جناية موجبة للغرامة كاشف على أنه يرى أن الوطئ تصرف مغير، وإن لم يكن هنا معنى للزوم الغرامة، فالوطأ جناية في العين مغيرة ككسر الرأس وكسر اليد للمبيع. الشاهد الثاني ما ذكره ابن الجنيد الإسكافي كما حكاه عنه العلامة في المختلف من أن الوطأ لا يمكن معه رد المبيع على ما كان عليه سابقا. نعم، لأنه ما كان جارية لم توطى سليمة، وما حصل الآن جارية موطوءة فهي متغيرة. ما هي فار بعد تغير الشريط قلب عما وقع عليه. الشاهد الثالث ما ورد في بعض الروايات كما سيأتيك من قول الأمير عليه السلام معاذ الله أن يجعل لها أجرا، فإن هذه العبارة تصلح كشاهد على أن الوطأ يعتبر جناية مغيرة للعين. بتقريب بتقريب دقق دقق مولاي العبارة فيها ما فيها. بتقريب أن الأمير عليه السلام يقول بأنه لو جوز رد الجارية الموطوءة للزم أن يوجب غراما لأجل الواط، فيردها المشتري ويأخذ أمواله ويدفع غرامة لأجل الواط وأجر. والغرامة إنما تكون لأجل تغيير العين، ولأنها جناية على العين، وليس لأجل الوطأ بما هو وطأ، لأن الوطأ بما هو هو ليس جناية وتصرف، وهو بل هو تصرف من المالك في ملكه واستيفاء لماله. ومن المعلوم أن من استوفى ماله لا يلزم بدفع أجرة على استيفائه. فالمناسب لقول الأمير أنه لو أرجعت الجارية، لو حكمت بجواز رجوع الجارية وردها، لحكمت بلزوم أن أجعل أجرا، ومعاذ الله ذلك، معناه أن الأجر ليس لأجل الواط بل لأجل الجناية، وهذا معناه أن الواط مو مغير. إن قلت أسألك الدعاء، أبيات الدعاء، إن قلت
نوقف يعني خلاص،
سامح مولا، أنت الأمل يا سيد فاضل، نتأمل فيك في المستقبل كأني أراك، كأني بك محلق، والأخوان بعد أيضا يجمع حتى لأنه حتى لا يتعب لا تعرف، وهو كذلك فعلا أهل لذلك سيد فاضل، نرجو فيه كثير العظيم معروف. إن قلت بأنه كيف يستعيد أمير المؤمنين عليه السلام من جعل الأجور على الواط، مع أن الأجور مصطلح قرآني، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. كيف يقول أمير المؤمنين عليه السلام معاذ الله أن يجعل لها أجرا للوضع؟ قلت بأن استعاذة الأمير عليه السلام من أجل التقية، حيث إن العامة كانوا يحرمون نكاح المتعة بذريعة أن الثاني يرى أن في ذلك جعل أجر، وجعل الأجر لا يناسب، جعل أجرة يعني جعل أجرة للمرأة على وطئها، وهذا غير مناسب. فأمير المؤمنين عليه السلام من باب السقية ذكر ذلك، وإلا فلا مانع من جعل الأجرة على الوطئ، وهذا مصطلح قرآني، إلا أن هذا لا يؤثر على محل بحثنا، فلا يوجب رد الرواية، فلا تقل بأن الرواية ساقطة عن الحجية، لأنه لا معنى لاستعادة الأمير عليه السلام من جعل أجرا على الواط، بل نقول الإمام لأنه في مقام التقية ذكر ذلك، وإن أمكن الاستدلال بها على محل كلامنا أن جعل المال لأجل ماذا؟ الغرامة. فتحصل مولا أنه على كل المباني الثلاثة، هذا الذي ترى ما بعد ندخل بالدليل الآن، ما بعد ندخل بالدليل على أن الوطأ مسقط، المفروض المصنف مباشرة قال لا المعلم. فإذا سواء قلنا بالمبنى الأول وهو أن مطلق التصرف مسقط للخيار فالواط تصرف، أم قلنا بأن التصرف الدال على الرضا هو المسقط فالواط تصرف دال، أم قلنا بأن التصرف المغير فمع ذلك الوضع مسقط لأحد وجهين، إما التخصيص فهو وإن لم يكن مغير إلا أننا نخصص، أو الوجه الثاني أنه يعتبر تصرف مغير بشواهد ثلاثة: كلام العلامة الحلي، كلام الإسكافي، بعد كلام الإمام إماما. وأما الدليل على أن مسقط الذي المفروض ندخل فيه مباشرة ونحن شرقنا وقربنا يأتيك إن شاء الله. طبق العبارة: فرع لا خلاف نصا وفتوى في أن وطأ الجارية يمنع عن ردها بالعيب، سواء قلنا هذا المبنى الأول بأن مطلق التصرف مانع، مبنى ثاني الكره، قال أنت افهم المبنى الثاني أم التصرف الدال على الرضا خصوصا، المبنى الثالث مباشرة انتقل إليه، أم قلنا باختصاصه بالتصرف الموجب لعدم كون الشيء قائما بعينه. غاية الأمر معها كون الوضع على هذا القول مستثنى عن التصرف الغير المغير للعين، هذا الوجه الأول نلتزم بالتخصيص يعني كما عرفت من عبارة الغنية من باب التخصيص، تقدمت عبارة ابن إدريس في صفحة 288 صرح هناك، نقل المصنف عبارته. الوجه الثاني هذا أن هذا تغير أصلا الوضع والشواهد الأول، شاهد الأول، مع أن العلامة علل المنع في موضع من التذكرة بأن الوضع جناية، قال تجري مجرى الجناية، ما قال جناية، على كل حال الأمر سهل، ولهذا يوجب غرامة جزء من القيمة كسائر جنايات المملوك. الشاهد الثاني: وقد تقدم في كلام الإسكافي أيضا أن الوضع مما لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان عليه قبله. الشاهد الثالث: ويشير إليه ما سيجيء في غير واحد من الروايات من قوله عليه السلام: معاذ الله أن يجعل له أجرا، فإن فيه إشارة، لا تكون فقيه حتى تعرف معارض كلامنا، تعرف الإشارات والتلويحات، إشارة إلى أنه لو رد، يعني لو حكم الشارع بجواز رد الجارية الموطوءة لابد أن يدفع معها مقابل للواقع. كيف يدفع هذا المقابل؟ لا معنى لأن يكون مقابل نفس الوطا، لأنه تصرف في الملك واستيفاء المنفعة، فلا بد أن يكون المقابل لأجل الجناية على الأمانة، فإن فيه إشارة إلى أنه ردها لا بد أن يرد معها شيئا تداركا للجناية، مو لأنه استوفى المنفعة لأن في ملكه ولا يجب عليه الشيء في ملكه، إذ لو كان الوطا مجرد استيفاء منفعة لم يتوقف ردها على رد عوض المنفعة، فإطلاق الأجر عليه في الرواية على طبق ما يتراءى في نظر العرف من كون هذه الغرامة كأنها أجرة للواقع. وحاصل معناه أنه إذا حكمت أنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام، إذا حكمت بالرد، لو قلت يجوز الرد مع أرش جنايتها، كان طبعا هذا ما يحتاج المصنف خلاص، لكن هذا الآن بجاوب على الإشكال أنه كيف تقول هذا أجر الإمام يستعين، كان ذلك في الأنظار بمنزلة الأجرة وهي ممنوعة شرعا، لأن إجارة الفروج غير جائزة، إجارة الفروج غير جائزة. إن قلت كيف تقول غير جائزة مع أن القرآن صرح بذلك، قلت وهذا إنما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام مبنيا على تقرير رعيته على ما فعله الثاني من تحريم العقد المنقطع، فلا يقال أن المتعة مشروعة وقد ورد أن المنقطعة مستأجرات، فلا وجه للاستعادة إلا التقية، استعادة أمير المؤمنين تقية، فلا تقول لا وجه للاستعادة فترد الرواية، بل له وجه وهو التقية، فلا وجه للاستعادة بالله من جعل الأجرة للفروج. هذا ما يخطر عاجلا بالبال في معنى هذه الفقرة، والله العالم. طبعا صاحب الجواهر وأيده سيدنا الخوئي أجاب عن قول الأمير معاذ الله أن يجعل لها أجرا بجواب ما يحتاج هذا التطويل من المصنف وإن الإمام في مقام تقية أو كذا، قال أصلا لا معنى للتقية وليس المورد نور التقية. أمير المؤمنين سلام الله عليه ما هو الذي يتقي؟ التقية كانت في زمان الإمام الصادق والباقر. أما أمير المؤمنين يتقي عجيب، هم يرجعون إليه. لولا علي لهلك فلان، لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن وإلى آخره. لو وكما ذكر العلامة الأمين أكثر من 70 مورد من كتب العامة كلها الثاني يرجع للأمير، فكيف يتقي الإمام؟ حاشا. إنما الرواية هكذا، معاذ الله أن أجعل لها أجرا، يعني أن أخالف شريعة الرسول. شريعة الرسول هي أن الجارية إذا وطئت لا رد. فأمير المؤمنين يقول أنا سألتزم بهذا ولن أغير حكم الرسول، الجارية إذا وطئت لا رد، وإلا فلو حكمت بالرد للزم أن أجعل أجرة على الواط، وأنا لا أجعل أجرة على الواط، لأن في ذلك خلاف لحكم الرسول، لأن الرسول حكم بأنه بالواط يسقط الخيار، فأنا سأمضي على حكم الرسول، والحمد لله رب العالمين.